شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله وصلى الله وسلم على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن عاش في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني، ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ مصير مسكنه قبر لإنساني. أيها الإخوة، ها أنتم الآن بعد الإفطار في استراحة، فانصتوا واسمعوا وانتبهوا لنعيش معكم في ظلال رمضان، لنعيش معكم في هذه اللحظات المباركات مع شيء من فقه الكتاب والسنة وحياة سلف هذه الأمة، لنعيش معكم سويا اللحظات الطيبات المباركات التي من خلالها نتعرف على ديننا الإسلامي في شهر رمضان. في هذه اللحظات أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أتكلم معكم حول الثمرة والغاية التي من أجلها فرض شهر رمضان. شهر رمضان أيها الإخوة هو شهر الصيام الذي فرض من أجل تحقيق ثمرة التقوى. التقوى هي الموصلة للخلق إلى الجنات، من كان تقيا فحيا هلا إلى جنة الله، ومن ترك التقوى فمصيره إلى النار. فالمتقون هم المطيعون، وغير المتقين هم العصاة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تأملوا معي الآن في آية الصيام، وهي تبين لنا الحكمة والثمرة والغاية التي من أجلها فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ قال: لعلكم تتقون. طيب، ما هي التقوى؟ سئل الإمام علي رضي الله عنه كما جاء عنه سئل عن التقوى، ما معنى التقوى؟ فقال: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، الخوف من الله، لأن من خاف الله اتقاه، ومن اتقاه فمعناه أنه ترك المحرمات وهجرها وأتى بالأمور التي طلبها منه الشارع الحكيم. والعمل بالتنزيل الكتاب والسنة، والرضا بالقليل أي بالرزق. بعض الناس يطمع يكد وينطح ويجري وراء الرزق ليل نهار لا يذكر الله إلا قليلا، ربما أحيانا إذا جاء يصلي وهو في صلاته لا تمنعه صلاته أن يفكر في الرزق وأن يسرح في البيعة الفلانية وأن يفكر كيف يطور هذا المال وكيف يكثره، هذا لم يرضى بالقليل. المتقي هو الذي لا ينشغل بالرزق عن عبادة الله والاستعداد ليوم الرحيل. كيف نستعد ليوم الرحيل؟ نستعد للموت بالطاعات وبترك المنكرات وبالحذر والهروب من المحرمات. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد قضيت أيامه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لعرسها وقد نسجت أيامهم ليلة القدر. المتقي يستعد دائما للقاء الله عز وجل لأنه تقي، يخاف الله فيأتي بأوامر الله وينتهي عن نواهيه. ولذلك التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخليقة وأكثرهم طاعة وأكثرهم عملا وأكثرهم تقربا إلى الله عز وجل وهو المبشر بالجنة وبالفردوس الأعلى وهو صاحب الحوض المورود وصاحب المقام المحمود، ما زال الله عز وجل يوصيه بالتقوى ويقول له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واغلظ عليهم. لماذا هذا؟ لأن التقوى يحتاج لها النبي وغير النبي. حتى النبي عليه الصلاة والسلام مع ما عمل من الصالحات يخاف على عمله ألا يكون مقربا له إلى الله، ولذلك قال يوما للصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيحين قال لهم: سددوا وقاربوا فوالذي نفسي بيده لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ يعني أنت أيضا معنا؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن ما جعل الله عز وجل الغاية والثمرة التقوى إلا لأهمية التقوى في حياة الناس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام لعلكم أن تحققوا حقيقة التقوى. التقوى أيها الإخوة كلمة عظيمة، لأنها هي الموصلة بالعبد إلى رضوان الله. ولذلك جاء في جامع الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا ذر قال له، والحديث حسن، قال له: اتق الله حيثما كنت، يعني راقب الله عز وجل، يعني إذا خلوت بمعصية فلا تقل بأنك وحيد، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، وهو الذي يراك حين تقوم. ما من شيء تعمله أنت إلا والله رقيب عليك. فإذا عبدت الله في خلوتك وفي جهرك سواء كنت من المتقين، وصلت هذه المنزلة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. انظروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم. ما المقصود بجوامع الكلم؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يوصي أو أراد أن يكتب رسالة إلى شخص، فعليه أن يجمل وأن يوجز وأن يختصر، وأن تكون هذه الكلمات قليلة الألفاظ لكنها كبيرة المعاني. هذا أمير المؤمنين العالم الجليل عمر ابن عبد العزيز أراد أن يوصي أخا له في الله، فكتب له وصية، كتب له وصية في رسالة، راسله من مكان إلى مكان فكتب له رسالة. كم طول هذه الرسالة من الصفحات أيها الإخوة، وكم عدد هذه الأسطر؟ كتب له الرسالة من أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز إلى أخيه في الله فلان ابن فلان: أوصيك بتقوى الله تعالى، فلا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. انتهت الرسالة. هذه الرسالة يعني نصحه وأرشده إلى التقوى، وبين أنه لا يقبل غيرها، يعني لا يمكن أن يكون واحد هناك عند الله عز وجل مقبولا وهو ليس من المتقين. نعم، الله عز وجل يغفر، وباب الرحمة مفتوح، ورحمة ربك وسعت الكون وما فيه، ورحمتي وسعت كل شيء كما قال الله عز وجل عن نفسه. ولكن ليس هذا يعني أن غير التقوى يكون مقبولا من أول وهلة، بل ذلك العاصي إذا كان موحدا سيحاسب بعد أن يدخل إلى النار ويعاقب ثم يدخل إلى الجنة، لكن لا يقبل غيرها من أول وهلة، وأيضا لا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها. وبالعكس، الواعظ اليوم أو الواعظون اليوم بها كثير، لكن من العامل بها؟ ربما أنك تجد داعية من الدعاة يدعو الناس إلى التقوى، وهو ممن يرائي في عمله، وهو ممن يسعى من أجل أن يشتهر، وهو الذي يسعى من أجل أن يعرف بأنه داعية، لكن إذا فتشت ستجد أنه نقصا كثيرا في المجال العلمي وفي المجال التعبدي في المجال الروحاني في المجال الأخلاقي. ولذا كثير من الناس يشتكون من بعض المشايخ ويقولون لا نجد عندهم أخلاقا. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا كلمة التقوى. فالداعية كغيره من البشر يصيب ويخطئ، ومتى وصل الإنسان إلى درجة التقوى وصل إلى درجة الخير. إذن شهر رمضان فرض علينا من أجل أن نحقق التقوى. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: الصيام جنة. ولماذا قال جنة؟ قال جنة بمعنى وقاية. وكذلك الشخص إذا كان تقيا فإنه يجعل بينه وبين المعصية شيئا يقيه من أن يقع في معصية الله. والإنسان متى كان نظيف المعدن صالح الحال من أصل نظيف وأصيل، فإنه وإن كان عاصيا ثم اتقى الله عز وجل سيكون من أسبق ومن أطهر الناس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فنحن في حاجة في هذه الأيام المباركة أن نحقق التقوى. كيف يمكن للإنسان أن يحقق التقوى في رمضان؟ يحقق التقوى في رمضان بترك المعاصي وبكثرة الطاعات وبالانشغال في الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن خلال قراءة القرآن، ومن خلال ظهور الوقار والسكينة على وجهه حتى يعرف بأنه من المتقين وأنه من الصالحين. وهذا المتقي هو الذي يستعد لهذا الشهر المبارك. بعض الناس للأسف في مثل هذه الأيام الطيبة المباركة ينشغل بالنظر إلى الشاشات، ينشغل بالنظر إلى شاشة التلفاز، يقلب القنوات وينتقل من قناة إلى قناة، هذه فيها مسلسل وهذه فيها فيلم وهذه فيها فوازير وهذه فيها مسابقات وهذه فيها نكد وضرر. أين التسابق في الخير؟ أين التنافس في مثل هذا الموسم العظيم؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رمضان ما كان يوما من الأيام للهو، ما كان يوما من الأيام للمسلسلات ولا لهذه الأفلام الماجنة. أنت تصوم تترك الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم بعد الإفطار تعصي الله عز وجل، تجمع الحسنات في النهار، ثم عندما يبدأ الغروب ترمي بهذه الحسنات. بعضهم يا إخواني والله ربما أفطر قبل أن يأكل التمر أو أن يشرب الماء، أفطر بحبة دخان. وبعضهم بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر أكل التمرة واستعجل في الصلاة، وربما صلى في مكانه، وذلك لأن بعد الأذان مباشرة ستأتي مسابقة رمضانية أو سيأتي برنامج كوميدي مضحك أو تمثيلية أو مسلسل أو فيلم، يا سبحان الله، هذا شهر هو موسم من المواسم جعله الله عز وجل لك فرصة من أجل أن تحقق فيه التقوى، فإذا لم تحقق فيه التقوى فماذا ستحقق بمثل هذه الأعمال؟ لذلك ينبغي للإنسان أن يفكر في تحقيق التقوى من أجل أن ينطلق بعمله الصالح إلى الله سبحانه وتعالى. فالتقوى مال من لا مال له، وجاه من لا جاه له، وسلطان من لا سلطان له، وبالله التوفيق. هنا أمامي بعض الأسئلة التي وصلت عبر بريد القناة، أختار منها مجموعة لأرد على بعضها وذلك لضيق الوقت. يقول السائل: هل الكذب يبطل الصوم؟ الجواب يا أخي الكريم، الكذب معصية من المعاصي، وهو من كبائر الذنوب، ولا يكون مفطرا، وإنما يقضي على كثير من أجر الصيام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البيهقي وغيره والحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لماذا؟ يصوم الإنسان ويكذب ويوعد ويخلف ويؤتمن ويخون ويخاصم فيفجر ويتعامل مع الناس بالمعاصي، فهذا قبل صومه من باب أنها برئت الذمة من الطلب ولم يكن صيامه كاملا، لكن لا يبطل الصوم، لأن القاعدة عندنا أن العبادة لا تبطل إلا بفقدان الركن أو الشرط، وما دون ذلك فإن أجر العبادة ينقص. وقد أخرج الإمام ابن ماجه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقبلها قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولذلك من كذب في رمضان فقد نقص أجر الصيام، وعليه أن يتوب ويستغفر ربه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجب تقديم صيام أيام الصبر على من أفطرت في رمضان وهي حائض، أو تقضي ثم تصوم أيام الصبر؟ أيام الصبر أيها الإخوة، أولا هي تسمى بأيام الست من شوال، وسماها بعض الناس وبعض أهل العلم بأيام الصبر. لماذا؟ يقولون بأن الصيام في أيام الست من شوال أشد وأكثر تعبا من الصيام في رمضان، فلما كان الأمر كذلك سميت بأيام الصبر، وهي التي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي في صحيح مسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وعلى ذلك الذي يترجح أيها السائل أن المرأة إذا أفطرت بسبب حيض أو الرجل إذا أفطر بسبب من الأسباب أو بأي عذر من الأعذار هو بالخيار أن يقدم أيام الست أو أن يقدم الفرض وهي الأيام التي أفطرها في رمضان. وأما قوله فأتبعه لا يلزم أن يكون بعد رمضان مباشرة إلا للذي أراد أن يجعلها في رمضان مباشرة، بدليل أن الشخص له أن يصوم في الأيام الست الأولى أو بعدها، أو يصوم يوما ويفطر يوما حتى ينتهي من الست خلال شهر شوال. أيضا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، وجاء في الرواية أنه كان يمنعها الشغل والاشتغال برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أنها لا تجد وقتا للصيام، بل تجد وقتا، ولكن كانت ترى أن الانشغال برسول الله عليه الصلاة والسلام قد يشغلها عن ذلك، وعلى ذلك فلا يمنع في هذه الحالة من الصيام بعد رمضان مباشرة للست، أو تقديم القضاء ثم بعد ذلك يصوم ما كتب الله له من الأيام من أجل أن يتمم الست من شوال إلى الملتقى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.